بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في المسألة الأولى من أحكام الجماعة، وقلنا هذه المسألة تحتوي على 6 فروع، وذكرنا بعض التعليقات من الفقهاء العظام حول آراء السيد رضوان الله عليه، وقلنا إن شاء الله نبحث في كل فرع فرع. الفرع الأول الذي ذكره رضوان الله عليه الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. ورضوان الله عليه بالنسبة إلى صلوات الإخفاتية، صلاة الظهر والعصر، يرى أنه الاحتياط ترك المأموم للقراءة، ولكن يجوز، يعني لا يوجب ترك القراءة للمأموم بل يجوزه، ولكن جوازا أن كراهة. ولذلك بلوا أنه في الأول الأحوط، ولكن بلوا الأقوى الجواز مع الكراهة. بالنسبة إلى هذه المسألة هناك اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه واجب، يعني لا يجوز القراءة للشخص، ومنهم من يقول يجوز كراهة. كما أنه بالنسبة إلى الذكر طبعا يستحب من لا يقرأ القراءة أن يكون ذاكرا. والسر في هذا الخلاف وجود روايات كثيرة ومتعددة، بعضها استدلوا منها بجواز وبعضها ظاهر في الوجوب، والجمع بين الجواز والوجوب عبارة عن استحباب، لأن يحمل الأوامر أو النواهي النهي عن القراءة للنهي التنزيهي، وما يدل على الجواز على أنه يجوز. فإذا كان شيء جائز ورد عليه النهي التنزيهي اسمه من المكروهات. من الرواية نحن أولا نستدل، نأتي بأدلة التي يستدل بها أو يمكن أن يستدل بها للوجوب ترك القراءة. من الروايات ما رواه محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله بإسناده عن حسين بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، قال لا، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القراءة. ورواه الشيخ بإسناد عن حسين بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. هذه الرواية من ناحية السند، سنده الصدوق يروي عن علي بن حسين، يروي عن حسين بن كثير بسندي، طبعا سنده لا، أولا هو في مشيخته لم يذكر سنده إلى حسين بن كثير، فيصير كل أسناد الحديث مجهول. وحسين بن كثير كذلك لم يرد له توثيق، مذكور في الرجال ولكن لم يرد له توثيق. وعلى رواية الشيخ رضوان الله عليه هو روى عن حسين بن بشير، هل كان هو كثير وكان مثلا في الاستنساخ صار هذا الاشتباه، أو لا هو بشير؟ إذا كان بشير فهو مجهول لم يذكر في الرجال. وكذلك بما أنه مرسل لأن الشيخ بإسناده عن حسين بشير، على كل حال فالرواية من ناحية السند ثابت، ولكن من ناحية الدلالة أنه عليه السلام عندما يسأل عنه عن القراءة خلف الإمام قال لا، لا هنا للنافي، ولكن النافي أشد دلالة على عدم الجواز من النهي، ويفيد معنى النهي بل أشد من ذلك، والإمام ضامن للقراءة، فعلى ذلك يدل بإطلاقها إطلاق هذه الرواية على صلوات الإخفاتية، لأن الرواية أعم، وسأل عن القراءة خلف الإمام لم يسأل في صلوات الإخفاتية أو الجهرية، قال الإمام لا، فإطلاق هذا النهي أو هذا النافي الذي جاء هنا يفيد أنه سواء كان إخفاتية أو جهرية. فعلى هذا من نهي الدلالة، ولكن سندها سند ثابت عن الاعتبار. منها موثقته سماعة رواه الشيخ رضوان الله عليه في الاستبصار بإسناده إسناد الشيخ أنه سيدنا سعيد أن زرع أن سماع أن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة. من هي السند؟ سنده شيخ رضوان الله عليه يروي أنه سيدنا سعيد وهو من الأجلاء أن زرع أن سماع. زرع هو طبعا ابن محمد الحضرمي وكان واقفيا، ولكن نجاشي وثقه، فإذا وثقه يفيدنا ولو لم يكن يعني على هداية كاملة. وسماعة ابن مهران، سماعة ابن مهران وكذلك حضرمي وكشي نسبه بالوقف قال هو واقفي كذلك، ولكن النجاشي يقول ثقة ثقة، وذكر أنه مات وهو يذكر أنه مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام. إذا مات في زمن أبي عبد الله عليه السلام معناه أنه ليس واقفيا، لأنه لم يدور الوقف حتى يكون واقفيا. فعلى ذلك على ما قاله النجاشي رضوان الله عليه ولا إشكال فيه، هو ثقة وشيعة كاملة، ولكن على ما قاله الكشي هو واقفي. فإذا ثبت أنه مات في زمن حياة أبي عبد الله عليه السلام فهو ليس واقفيا، ولكن على كل حال بما أن الزرع واقفي ولذلك السند سند موثق ولا إشكال فيها وليس بصحيح بمعنى المصطلح. وأما الدلالة، في دلالة هذا كذلك نفس التعبير أنه يسأله سأله رجل عن القراءة قال لا خلف الإمام قال لا إن الإمام يضمن، فهذا النافي يفيد أنه لا يجوز قراءة. منها صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي ما رواه محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف إمام تأم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. سنده سند صحيح، سند الصدوق رضوان الله عليه إلى حلبي سند صحيح، وكذلك كليني رواه بسنده علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي سند سهيون أعلائي. مضاف إلى ذلك محمد بن كليني رواه، والشيخ كذلك روى عن الكليني، يعني اجتمع على روايتي المحمدون الثلاثة والسند سهيون لا بأس به أبدا. ولكن الدلالة أنه يقول أن إذا صليت خلف إمام تأم به، يعني يجوز الإتمام به، يعني واجبا لشرائط الإمامة من العجالة وصحة القراءة، إماما تأم به فلا تقرأ خلفه، فالإمام نهى عن القراءة خلف مثل هذا الرجل، فسمعت قراءته أو لم تسمع. ثم يستثنى أو يستثني ويقول إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة، من صلاة المغرب والإشاء والصوم، فإن لم تسمع فاقرأ. هذا الفرق من الفروق التي ذكره السيد رضوان الله عليه، وسوف نأتي إليه. والآن كلامنا في كلامه فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته ولم تسمع، فعلى ذلك يدل على الإخفاتية لا تقرأ. وبما أن نفس الحديث استثنى الجهرية فينحصر في الإخفاتية الحديث، فسند لا بأس به وجيد ودلالته واضحة. سهية أخرى سهية العلمين الفاضلين زرارة بن محمد بن مسلم محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم. حريز بن عبد الله كذا من الفقهاء الأجلاء ويروي عن زرارة ومحمد بن مسلم فسنده كذلك من الأسناد الصحيح الأعلى وغريب السند كذلك. عن أبي جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. هذا الحديث سنده سعيد دلالته كذلك قوله عليه السلام من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. هذا يدل على شدة الحرمة، لأن التعذيب أو خروج يعني بعث يوم القيامة على غير الإسلام هذا أشد العقاب، والعقاب ليس إلا للعمل الحرام، فمعناه أن القراءة خلف من يؤتم به حرام، فبإطلاقه يشمل الإخباتية كذلك. نعم. وهناك كذلك سند آخر له كذلك رواه المحمدون الثلاث ورواه كذلك البرقي ورواه كذلك الشيخ في إغاب الأعمال ورواه ابن إدريس، يعني كم من الأشخاص رووا. عندما نذكر الرواة إنما نذكر إذا كان في أرض بعضهم البعض، ولكن إذا روا مثلا مجلسي محمد بن يعقوب أو صاحب الوسائل رضوان الله عنهم هذا ليس مهم، ولكن إذا كان هؤلاء الذين نذكره لم يكن أحد يروي عن الآخر، كل واحد له سند خاص.
اللي قبل يعني على الفطرة.
نعم.
يعني واضح إنه شدة عجيبة، يعني لأمر قد يكون اسم معين الفطرة يخرجه عن
الفطرة.
هذا يمكن أن نفسره مثلا أنه يعني لم يصل إلى كمال معين، يعني نقصه من كمال مو نقصه في
بعث على غير الفطرة. وأقرب وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، الدين الحنيف هو الفطرة، يعني على غير الدين.
نعم. عندنا روايات مثلا الزواج سنتي ومن فرق مثلا سنتي
فليس مني
فليموت يهوديا أو نصرانيا.
لا، هذا يموت يوم بالنسبة للحج، من ترك الحج عمدا فمات،
يعني كماله ما يوصل مو أن يصير يهودي أو نصراني، هذا مطلق
من
الإسلام لعله،
إلا إنه كماله كثرته. وكذلك هذا يدل على الحرمة، حرمة ترك الحج. هذا الحديث الذي جاء في الحج، من ترك الحج متعمدا فإنما يموت، يقال له مت يهوديا أو نصرانيا، يعني خارج عن الدين.
نعم.
يدل على الحرمة.
ترك الحج هذا الأصل من أصول الدين يكفر، لكن هنا السنة واحدة من السنن
لا أقول مقيس عليه، أنتم قسم هذا بقوله يهوديا أو نصرانيا، مقيس عليه يدل على الحرمة، فهذا الذي يقيسونه كذلك لابد أن يدل على الحرمة. بعث على غير الفطرة،
يعني
صعب أشوفه
مو يعني
في الذنب
الأذنب
نعم، يعني يدل على من قرأ خلف إمام يأتم به
فما قد يكون
ساهيا قد يكون في الناس. لا، المراد عمدا طبعا، بل اختقت أن لا يدل على ذلك، مراد الإمام يريد أن ينهى نهيا شديدا عن القراءة في صلاة الجماعة، يبين ذلك. ولعل من جهة يعني أصل المسألة يمكن واقعا كان حرام، ولكن تأكيد الأئمة عليهم السلام على ذلك أن أهل الأمة هم يقرؤون، الأمة يقرؤون الحمد حتى في الصلوات الجهرية بعدما يسكت الإمام يقرؤون سريعا. أنا كثيرا ما في مسجد الحرام مسجد النبي كنت قرب بعض الناس أرى أنه بمجرد ما ولا الضالين يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا بدون بسم الله الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحمد يقرؤون. ولذلك لعل التأكيد لأن هذا الشيء لو لم يؤكدوا لدخلوا ما دخل به عامة، فأرادوا أن يؤين أن هذا لا يجوز، بيان عدم الجواز. طبعا الذي يعمل ذلك يغلع جهلا أو غفلة أو نسيانا قطعا ليس لا يشملون هذا الحديث. نعم هناك حديث آخر كذلك صحيحة عبد الرحمن بن حجاج محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شادان جميعا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شادان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن حجاج. وأنا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال أما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه. طبعا هذا الحديث إنما يفيد صلاة التي يجهر فيها. سنده سند صحيح محمد يعقوب محمد بن يحيى عن محمد بن حسين ومحمد بن إسماعيل هذا سند ثاني وفضل بن شادان محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل بزيع عن فضل بن شادان جميعا عن صفوان بن يحيى كلهم رجال كبار وعن عبد الرحمن بن حجاج سنده صحيح ولكن عن صلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه. فهذا نص على صلوات الإخفاتية لأن الإمام يقول أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فيفيد صلاة الإخفاتية فنص فيما نحن فيه. كذلك هناك صحيحة زرارة سيد زرارة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما يعني الإمام الباقر الصادق قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك. السند صحيح كل رجال من الأجلاء الكبار. وكرا نقول أن إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم هو كان من كبار الأجلاء ولو لم يأتي له توثيق ولعل أدب توثيقه لأنه كان أشهر من ذلك. كما إذا مثلا الإنسان يقول لبعض المراجع المعروفين الذين كلهم كل الناس يريدون أنه هذا إنسان جيد لا بأس به هذا لا بأس به أو جيد لا يغال مشهور. ولذلك أمثال إبراهيم بن هاشم ولو أنه لم يذكر له توثيق ولكن فوق التوفيق أنه كان كبير المحدثين في قوم على كل. ولكن الدلالة كذلك إذا كنت خلف إمام تأتم به يعني يجوز الائتمام به فأنصت وسبح في نفسك. فأمر الإمام بالإنصات والتسبيح فعلى ذلك الإنصات عن القراءة المراد الإنصات عن القراءة بقرينة قوله وسبح. كذلك سيدة سليمان بن خالد رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن حسين بن سعيد النضري بن سعيد عن هشام بن سالم عن علي بن نعمان عن عبد الله بن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن يقرأ الرجل في الأولى والآخر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام. في هذا السند كلهم جيد مسؤولين من خالد الذي يروي عن الإمام عليه السلام وابن دهغان وهو أبو الربيع الهلالي الأقطع هو الذي شارك في الحرب في الجهاد مع زيد سلام الله عليه وقلت يده أو في بعض الروايات يده أو إصبعه ولذلك كان معروفا بالأقطع. وهو الذي قال له نجاشي كان قاريا فقيها وجيها روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وخرج مع زيد إلى أن يقول فقطعت يده ومات في حياة أبي عبد الله فترجع بفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه. في مثل هذا الموارد بعض الفقهاء رضوان الله عليهم هم يقولون هذا لم يوثق ليس له توثيق لأنه قال فقيها قاريا فقيها وجها ولكن أظن الرجال عندما يقول فقيها غاريا فقيها وجها يريد أن يبين، وإلا الفاسق الفاجر أو إنسان الذي ليس ضمعه معلوم لا يقال له كان غاريا فقيها وجها. مضافا على ذلك أن اهتمام أبي عبد الله عليه السلام بعد موته فتوجع بفقده ودعا لبلغه وأوصى بهم أصحابه، هذه وصية الإمام، توصية الإمام لهذا الرجل بالنسبة إلى أهله ومن بقي، هذا يدل على التوثيق. ولذلك ولو لم يأتي كلمة توثيق ثقة يكفي هذا التعبير عن وفاقته، ولذلك السند لا بأس به. وقوله لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام، لا ينبغي يدل على عدم الجواز. طبعا ينبغي ولا ينبغي كما قلنا مرارا بكرارا بمعنى أم من الجواز، أم من الحرمة، لا ينبغي أم من الحرمة والكراهة، كما أن ينبغي أم من الوجوب والاستحباب. ولكن لا يقال لا يمكن الاستدلال بالأعم لإثبات الأخص، إذا كان يدل على أعم من الحرمة والكراهة فكيف يمكن نثبت الحرمة؟ جوابه أن ولو أن من ناحية اللفظ يستعمل في الموردين، ولكن وظيفة العبد أمام مولاه إذا نهاه عن شيء يجتنب إلا أن إذا وجد مرخصا، كما أن الناهي لا يدل على الحرمة بنفسه ولا يدل على المانع، المنع أعم من الحرمة. ولكن بما أن وظيفة الأب في مقابل مولاه إذا نهاه عن شيء أن يمتنع أن إتيان هذا الشيء، لا يأتي بهذا الشيء إلا إذا وجد مرخصا، كما أن الأمر ليس ظاهرا في الوجوب بنفسه إنما ظاهر بالوجوب بمقدمة عقلية، وهو أن المولى إذا طلب من شخص من عبده شيئا على الأب أن يأتي بما طلب، ولو أن الطلب أعم من الطلب الإيجابي والطلب الاستحبابي. ولذلك لا ينبغي كذلك يدل على عدم جواز الارتكاب إلا إذا وجدنا مرخصا لذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.